الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة والاستثناء في الدعاء؟ وهنا لم يحكم المؤلف على هذا القول، لأن المسألة فيها تفصيل كما سيأتي معنا في بعض فروع هذا الباب. وما علاقة هذا القول في كتاب التوحيد؟ يقول الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله: هذا الباب يبين كمال سلطان الله عز وجل، وجوده وفضله، والمحظور في هذا التعليق، يعني الممنوع في هذا التعليق، أنها تشعر بأن الله له مكره. لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأنك تقول إن قدرت على ذلك، فكأن الداعي بهذا الدعاء يشعر بأن الله عز وجل له مكره يمنعه من ذلك. ولا شك أن هذا يخدش في تعظيم الله، في كمال سلطانه، وفي كمال جوده وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. هذا وجه. ووجه آخر أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله، قد يثقل عليه ويعجز عنه، وليس كذلك. فهذا التردد إن شئت يشعر بأن طلبك هذا عظيم على الله، فأنت كأنك تقول: يا الله، إن كان باستطاعتك أن تحقق لي ذلك فافعل، وإلا فلا تفعل. وهذا لا شك أنه يخدش في تعظيم الله، وفي كذلك قوته وقدرته وكماله عز وجل. وأمر ثالث أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله، وهذا غير لائق وليس من الأدب. يعني كأنك تقول: يا رب، أنا ما هو ضروري تحقق لي هذا، إن شئت حققته وإن شئت فأنا لست بتلك الحاجة إليه. هذا فيه يعني شيء من تكبر الإنسان واستغنائه عن الله عز وجل. فلذلك لا يجوز الدعاء بذلك. أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم تب علي إن شئت، أو نحو ذلك. ومثله إن شاء، إن شاء الله، تقول مثلا لفلان أسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله، هذا أيضا بهذا المعنى، بهذا المعنى. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال في الصحيح، والمراد بالصحيح هنا البخاري ومسلم، فالحديث في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل على تحريم هذا القول، وهذا هو الصحيح، مع أن بعض أهل العلم كالنووي وغيره ذهبوا إلى أن الكراهة في هذا القول كراهة تنزيه، لكن الصحيح والله أعلم وهو ترجيح الشيخ بن عثيمين وغيره أن النهي هنا نهي تحريم، نهي تحريم. وإن لم يقصد القائل تلك الأمور الثلاثة التي ذكرت فيما يستلزمها هذا القول، قد يقول قائل أنا قلت هذا لا أعتقد أن الله مكره له، وكذلك لا أعتقد أن هذا الأمر يثقل على الله وأن الله يعجز عنه، أما من اعتقد ذلك فقد كفر. وأنا لا أستغني عن الله، يقال له ولو، فهذا يعد من كذلك شرك الألفاظ، أو من كذلك ينهى عنه في القول والدعاء، وإن لم يقصد الداعي تلك الحكم من تحريم هذا، أو الإلزامات من تحريم هذا القول. فقوله لا يقل ظاهره هذا النهي التحريم، وكما هو معلوم الأصل في النهي التحريم. وقوله اللهم اغفر لي، المغفرة هو طلب ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني تدعو الله أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنك فلا يؤاخذك بهذا الذنب ولا يكتبه عليك، فهو مأخوذ من الغفر وهو الستر، وهو الستر، ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس. وقوله كذلك اللهم ارحمني إن شئت، المعنى يعني إن شئت أن تغفر لي أو أن ترحمني اغفر لي وارحمني، وإن شئت فلا تغفر لي ولا ترحمني، هذا هو يستلزم من قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت. وقوله ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، العزم هو عدم التردد، فينبغي للداعي عند دعائه أن يكون عنده يقين بالإجابة، يقين بالإجابة، فلا يدعو الله وهو متردد في دعائه، قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب، لا، وإنما يدعو الداعي وهو موقن بالإجابة. قد يقول قائل: أنا أدعو ولا أرى، ولا أرى تحقيق هذه الدعوة، فيقال: الدعاء لا يلزم منه تحقق هذه الدعوة في الحال، قد تتحقق الدعوة في المآل، كما جاء في الحديث: لا يدعو مسلم بدعوة إلا وأعطي بها إحدى ثلاث، وأعطي بها إحدى ثلاث: إما أن يعطى هذه الدعوة، تحقق له هذه الدعوة، وإما أن يؤخرها الله له يوم القيامة، وإما أن يصرف الله عنه من الشر مثلها، فأنت لا تعدم من خير هذه الدعوة. ولو لم يكن في دعائك هذا إلا التقرب إلى الله ونيل الأجر من الله لكفى بهذه الدعوة يعني فضلا وأجرا وترغيبا وحثا. فأنت لما تدعو: اللهم مثلا أنت أعزب تريد الزواج، تقول: اللهم يسر لي الزوجة الصالحة، اللهم يسر لي الزواج، وتمر السنين وأنت ما تتزوج، أنت بدعائك هذا قد نلت العبادة، أنت تعبد الله عز وجل بهذا الدعاء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، لأن المراد بعبادتي أي دعائي، لأن الدعاء الذي ذكر أولا. وقال ربكم ادعوني أستجب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فأنت لا تقصد بدعائك تحقيق هذا الدعاء فحسب، هذا من يعني ما يراد من الدعاء، لكن انوي بهذا الدعاء أيضا أنك تتقرب إلى الله، تتعبد لله عز وجل بهذا الدعاء، ولعل الله عز وجل أن يعوضك بهذا الدعاء ما هو خير لك، ما هو خير لك من تحقق هذه الدعوة في الحال، كما جاء في الحديث المتقدم: أو يصرف عنه من الشر مثلها. وقد يؤخر لك هذه الدعوة، فلا تمل ولا تكل من الدعاء ولا تتردد، لا تعجل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعجل في الدعاء: لا يعجل أحدكم، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي. لا تقل ذلك، كرر الدعاء واستمر في الدعاء، فأنت في خير وأنت في عبادة، فلا تيأس ولا كذلك تمل ولا تكل. فهذا معنى قوله: ليعزم المسألة، يعني لا يتردد في دعائه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا حديث يحسنه بعض أهل العلم. يحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأنتم موقنون بالإجابة، يكون عندك يقين، والله عز وجل يجيب دعوة الداعي ويرى الداعي أثر هذا الدعاء في حياته. حتى بعض أهل السلف قال: لقد استحييت من ربي، ما أدعو بدعوة إلا ويحققها لي، ما يدعو بدعوة إلا ويرى تحقيق هذه الدعوة. فأنت لا تمل ولا تكل، والتعليق في الدعاء ينافي العزم في المسألة، في الدعاء ينافي ذلك، لأن فيه شيء من التردد. فهذا معنى قوله: ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أي لا تقل هذا يكره الله فلن أسأله، فلن أسأله، فإن الله لا يكرهه أحد، لا أحد يمنعه إذا أراد أن يعطي، وإذا أعطى فلا ينقص هذا العطاء من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، فلا مكره له. فلماذا تعلق الدعاء وتستثني في الدعاء؟ فهذا معنى الحديث. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ومعنى وليعظم الرغبة أي لتكن رغبته عظيمة في الله عز وجل، فيسأله ما شاء ولا يقول: هذا كثير لا أسأل الله إياه. لو عملت الكثير من السيئات، قتلت وبطشت وتجبرت وأشركت وزنيت وشربت الخمر وأخذت يعني أموال الربا ونحو ذلك، فلا تقول: هل سيغفر الله لي؟ سبحان الله. ليعظم أو ليعظم الرغبة بمعنى تكون رغبته عظيمة فيسأل ما شاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عليك أن تتمعن لفظة الإسراف. الإسراف هو الإكثار، الإكثار من الذنوب. ومع هذا يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا في أمور الدنيا، لا تقول: أنا ما سأسأل الله الزوجة والبيت والسيارة، هذا كثير على الله. لا، وليعظم الرغبة، اسأل ما شئت، ففضل الله واسع وجوده وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يعظم عليه إعطاء شيء لسعة جوده وكرمه سبحانه. فمهما أعطى سبحانه وتعالى لا ينقص ذلك من ملكه شيء، كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله. شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، يعني ما نقص من ملك الله ولا شيء، لو أن الإنس والجن كلهم اجتمعوا، هذا يريد زوجة، هذا يريد سيارة، هذا يريد مال، هذا يريد زراعة، هذا يريد تجارة، هذا يريد، الإنس والجن كلهم، فالله عز وجل أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فكيف تعظم الرغبة وتعظم هذه المسألة التي تسأل الله عز وجل إياها؟ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، والتعليق في الدعاء ينافي ذلك، ينافي تعظيم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث، وبقيت بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب مع المسائل التي ذكرها المؤلف، فنؤجل ذلك إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.